إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمعنا الليلة إن شاء الله تعالى الدرس 26 من دروس شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ولزلنا في كتاب البيوع، وصلنا عند باب العرايا وغير ذلك. قال المصنف رحمه الله عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وقال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. العرايا جمع عرية، وهي من العري، وسميت بذلك لأنها خالية من النقدين، وقيل لانفرادها بالرخصة عن أخواتها، أي أن هذه النخلة أو النخلات هي الوحيدة التي استثنيت من بين أخواتها في البستان فبيعت بشيء من جنسها، بينما الباقي بيع نقدا أو بشيء ليس من جنسها. والعرية هي بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خرصا. واشترط العلماء لجوازها 5 شروط. الشرط الأول أن يكون المشتري محتاجا للرطب، كأن يكون فقيرا ولا يصح أن يترك حتى يصير تمرا، لأن الحديث فيه يأكلونها رطبا، أي أن هذا الفقير إذا أخذ العرية يشترط في أن يعني يأكل ثمارها وهي رطب، ولا يترك ثمار حتى تصبح تمرا، لأن الحديث جاء فيه يأكلونها رطبا، ولأن هذا النوع جاز لكون الفقير محتاجا إلى أكل الرطب. ولا نعني بالمحتاج يعني أن يكون مريضا أو يعني محتاجا إليه يعني ضرورة، بل يريد أن يتفكه بالرطب في وقته كما يتفكه سائر الناس. الشرط الثاني أن لا يكون عند هذا الفقير نقود يشتري بها الرطب، يكون عنده تمر فقط. الشرط الثالث أن تخرص بما تؤول إليه تمرا، يعني هذه العرية تخرص بما تؤول إليه تمرا، وقد جاء في حديث زيد بن ثابت ما يدل عليه، ففيه أنه رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، والخرص هو التقدير بالظن، الخرص هو التقدير بالظن، وهو أن يأتي من هو متمرس في التقدير فيقول لك هذه النخلة فيها مثلا 100 كيلوغرام من الرطب أو من التمر وهكذا. فهذا هو الشرط الثالث، أن يتماثل خرس الرطب مع خرس التمر، فيكون البيع بين كيلين متساويين. الشرط الرابع هو التقابض قبل التفرق، فيحضر المشتري ما معه من تمر إلى مكان وجود العرية، ويكون صاحب النخلة أو العرية موجودا، فيتبايعان على أن يأخذ البائع التمر ويخلي بينه وبين النخلات التي اشتراها. هذا هو الشرط الرابع، أن يحصل التقابض قبل التفرق. والشرط الخامس هو أن يكون الرطب دون 5 أوسق كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. ومر معنا في كتاب الزكاة أن الوسق 60 صاعا، فيكون مقدار 5 أوسق 300 صاع، فلا يتجاوز مقدار الرطب الذي يشتريه هذا الفقير بما معه من التمر، لا يتجاوز 300 صاع. فهذه هي الشروط 5 التي اشترطها العلماء في جواز بيع العارية. وكما ترون هذا البيع مستثنى من بيع المزابنة، رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء الذين عندهم تمر وليس عندهم نقود يشترون بها الرطب. وفي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه جملة من الفوائد. الفائدة الأولى هي أن الأصل في بيع التمر على النخل بتمر مثله التحريم، ذلك أن لفظ رخص يدل على أن ما ذكر مستثنى من الأصل، وما دام ما استثني حكمه الجواز فيكون الأصل حكمه التحريم، وهو من المزابنة كما مر معنا. الفائدة الثانية هي أن الحديث فيه أن البيع يكون خرصا، أي أن الرطب يقدر ويباع بما يماثله من التمر، الرطب يعني يقدر كما قلنا ويباع بما يماثل هذا التقدير من التمر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث يبيعها بخرصها. الفائدة الثالثة هي أن العرية تستهلك ما دامت رطبا، ولا يجوز تركها حتى تصبح تمرا، لقوله في الحديث يأكلونها رطبا، وكما قلنا ولأن الأصل في تجويز مثل هذه المعاملة أن الفقير عنده تمر لكنه يريد رطبا يتفكه به كما يتفكه به سائر الناس في ذلك الموسم، فإن تركت العرية حتى تصبح تمرا بطل البيع. بقيت معنا مسألة أخيرة في هذا مع حديث عبد الله بن زيد وحديث أبي هريرة، هي هل العرية في جميع الثمار أم هي في التمر خاصة؟ يعني هل هذا الحكم خاص بالتمر أم أنه يعني عام في التمر وفي غيره من الثمار؟ وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وذهب الجمهور إلى أنها خاصة في النخل، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره رحمهم الله إلى أنها في جميع الثمار المحتاج إليها كالعنب ونحوه، ولأن التمر فاكهة أهل المدينة، وأما يعني غير المدينة فليس كذلك، بل غير التمر أفضل عندهم من التمر، فعلى هذا يكون قول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أولى من قول الجمهور، لأن العبرة بما يحتاجه الناس، ولأن الحكم أيضا علق بهذه الحاجة، والله أعلم. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فواضح، ويتعلق بشرط من شروط جواز بيع العرية، وهي ألا يعني تفوق 5 أوسق، يقف لا يفوق يعني كيلوها 5 أوسق، وقلنا أنها 300 صاع، الله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ولمسلم من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. التأبير هو وضع شيء من طلع ذكر النخل في طلع إناثه، فالتأبير هو التلقيح، التأبير هو التلقيح. ومعنى الحديث أن صاحب النخل إن كان قد أبر الثمار وأراد بيع أصولها فله أخذ نتاجها الذي أبره إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المبتاع أي المشتري، فإن اشترط أن يأخذ النخل بثمارها ولو لم يبدو صلاحها جاز له ذلك، لأنه يريد الأصول ولا يريد الثمار، يريد الأصول والثمار تأتي معها يعني تبعا. أما يعني ما لم يؤبر فإنه للمشتري ابتداء، على الصحيح من أقوال أهل العلم، يعني إن كان البائع النخل يعني أبر يعني جزءا من النخل ولم يؤبر البقية فإن الحديث يشمل فقط ما أبر، وأما ما لم يؤبر فإن الثمار أصالة تعود إلى المشتري. وكذلك العبد إذا باعه سيده وكان عنده مال فإن ماله حق لسيده إلا أن يشترط المشتري يعني أن يأخذ المال مع العبد، فهنا إن وافق البائع جاز له أخذه معه، وإلا فمال العبد يعود أصالة إلى سيده أي الذي يريد أن يبيعه. ففي الحديث أن ثمرة النخل المؤبر حق للبائع إلا أن يشترط المشتري، إذا اشترط المشتري أخذ النخل مع ثمارها سواء كانت مؤبرة أو غير مؤبرة يعني جزى له ذلك وهي له. الفائدة الثانية هي أن ثمرة النخل غير المؤبر حق للمشتري، وقد أخذنا هذا من مفهوم الحديث، مفهوم الحديث يدل على هذا، لأن الحديث فيه أن من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، فمفهومه أن من باع نخلا لم تؤبر ثمرتها فهي له أي للمشتري أصالة وليست للبائع، لأنها يعني عادت أو كانت حقا للبائع لأنه يعني عمل فيها ولقحها، لذلك تعود له، يعود نفعها إليه. أما التي لم تؤبر فهي تابعة للأصل، فالذي يشتري الأصل يشتري الفرع. المسألة الثالثة والفائدة الثالثة هي أن هذه المسألة، مسألة بيع الثمار المؤبرة قبل بدو صلاحها، مستثناة من تحريم بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وقد ذكرناها سابقا. ولأن المقصود بالبيع هنا يعني جاز هذا الاستثناء أو جازت هذه المسألة هذه الصورة واستثنيت من حكم هذه المسألة، لأن المقصود بالبيع هو النخل وهي الأصول، وليس المقصود بالبيع هو الثمار، لذلك جاز. والقاعدة تقول يعني يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فبيع الثمار قبل بدو صلاحها جاز في هذه الصورة لأنها بيعت تبعا لأصلها، ولم يجز في أصل المسألة لأنها قصدت استقلالا. فالذي يعني يقصد في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها هو الثمرة، أما في هذه الحالة فالمراد هو النخل وليس الثمار. الفائدة الرابعة هي أنه يقاس على هذا ما إذا كان المبيع أرضا وقد زرعت، فإن للبائع الحق في أخذ النتاج إلا أن يشترطه المشتري. ويقاس عليه أيضا أن حمل الجارية حق للبائع إذا بيعت إلا أن يشترط المشتري أخذ الجارية مع حملها، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. في الحديث النهي عن بيع الأكل والشرب وسائر الحبوب التي تؤكل قبل قبضها واستيفائها، ذلك أن بيع السلعة قبل قبضها مظنة حصول المشاكل والخلافات. وكذلك عند القبض واستيفاء السلعة يقوم المشتري بفحص سلعته وكيلها، فينتبه إن حصل ثمة غش أو وجد عيب في السلعة أو غير ذلك. وأما إن باعها قبل ذلك فلن يعلم إن كان ثمة عيب فيها أم لا، وقد يبيعها بما هي عليه من عيب وغش. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تباع السلعة قبل أن يحوزها المشتري إلى محله، فالسلعة إن اشتريت لابد أن يقبضها المشتري في محله، أي يعني في دكانه أو في يعني مرأبه أو غير ذلك، ويعني يفحصها، ثم بعد ذلك إن أراد أن يقوم ببيعها يقوم ببيعها. هذا. وفي الحديث النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، الطعام نهينا النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه قبل قبضه. وفيه أيضا أن كل ما يطعم أو يؤكل يجوز بيعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما، من ابتاع طعاما، يعني استفدنا منه أنه يجوز بيع الطعام، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، رأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. جملوه أي أذابوه. يواصل المصنف رحمه الله ذكر ما يحرم من البيوع، وفي هذا الحديث يذكر جابر رضي الله عنه أن الله تبارك وتعالى وكذا النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذه المذكورات وهي الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وفيه أن الصحابة رضوان الله عليهم لما سمعوا نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع هذه الأمور سألوه عن شحوم الميتة ليس لأكلها بل للانتفاع بها في غير ذلك، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا، وأخبرهم أن اليهود قد ضلوا عن علم، فلما حرم الله تبارك وتعالى عليهم الشحوم اتخذوا حيلة ليأكلوا بها ما حرم الله، فأذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها، فذمهم الله تبارك وتعالى. فيأخذ من الحديث تحريم بيع هذه الأمور المذكورة في الحديث وهي الخمر والميتة والخنزير والأصنام. ويأخذ منه أيضا أن الخمر ليس بيعها فقط محرما، بل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن 10 في الخمر، فلعن الله عز وجل بائعها ومشتريها وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، كل هؤلاء مشتركون في الإثم ومطرودون من رحمة الله تبارك وتعالى لأنهم ملعونون بنص هذا الحديث. وكذلك في الحديث تحريم الميتة وهي ما ماتت من الحيوانات حتف أنفها أو من غير ذكاة شرعية، هذه هي الميتة أن تموت حتف أنفها أو من غير ذكاة شرعية، ويستثنى من هذه أو يستثنى من الميتة الجراد والحوت بنص الحديث، وحلت لنا ميتتان ودمان، والميتتان هما الجراد والحوت. والميتة تعتبر من الأشياء القذرة المضرة بالصحة، وتناولها يسبب أمراضا خطيرة، وجاء تحريمها في القرآن كما في قوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة، فهي محرمة أيضا بنص القرآن وبنص هذا الحديث وغيره. وكذلك الخمر نسيت أن أذكره، جاء تحريمه أيضا في القرآن كما في قوله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالميتة يجوز أكلها للضرورة فقط كما جاء في الآية فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وكذلك مما يستفاد من الحديث تحريم الخنزير، والخنزير أخبث الحيوانات، أكله محرم ويسبب العديد من الأمراض الحسية والمعنوية، ومن أخبث ما يسببه أكل لحم الخنزير أنه يورث الدياثة والعياذ بالله، وما نراه عند الكفار الآكلين لهم من دياثة يكفينا. وكذلك في الحديث تحريم بيع الأصنام، والأصنام هي كل ما عبد من دون الله عز وجل مما كان على صورة، ويدخل فيها التماثيل التي تصنع للرؤساء والوزراء والمعظمين في أقوامهم، فهذه لا خير فيها وهي محرمة، لا يجوز صنعها ولا المساعدة على صنعها ولا المساعدة على وضعها في أي مكان، ويحرم أيضا ثمن من فعل هذا. وفي الحديث أن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا أن تحريم الميتة يشمل جميع أجزائها، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن شحمها، وأنهم يصنعون منه طلاء للسفن ودهونا للسروج، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأن حكم الشحوم هذه التحريم، فبيع هذه الأدهان النجسة محرم، أما استعمالها على وجه لا تتعدى فيه نجاستها فإنه جائز. ففرق بين الاستعمال وبين البيع، النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن بيعها لا عن استعمالها، فأجابهم أن بيعها محرم لكن استعمالها على وجه لا تتعدى فيه نجاستها فإنه جائز. واستعمال شحوم الميتة كان متعارفا عليه بين الصحابة رضي الله عليهم، كما جاء أنهم كانوا يدهنون به السفن لأنها مصنوعة من الخشب فتدهن قبل إدخالها في البحر، وكذلك الجلود كانت تدبغ بالدهون، يعني الجلود تكون يابسة فتدهن بالشحوم أو الزيوت حتى تلين، وكذلك السروج كانت توقد بهذه الشحوم، وهذا كان متعارفا عليه بينهم ولم ينهوا عنه، بل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيع شحوم الميتة نهاهم عن ذلك وقال أنها محرمة، فالتحريم خاص بالبيع لا بالاستعمال. ونظير جواز الاستعمال أو نظير جواز الانتفاع بشحوم الميتة مع تحريم بيعها هو جواز الانتفاع بالكلب للحراسة والصيد والماشية مع تحريم بيعه وثمنه. فالكلب كما تعلمون يعني أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الانتفاع بكلب الصيد أو الماشية أو الزرع، مع أنه صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الكلب، سيأتي معنا الحديث. كذلك نقول في شحوم الميتة يجوز استعمالها مع تحريم بيعها. وفي الحديث تحريم الحيل التي يتوصل بها إلى تحريم الحلال وتحليل الحرام. وقد ضرب الله عز وجل لهذه الحيل مثلا باليهود، حيث حرمت عليهم الشحوم وبعض اللحوم، وقد كانت قد حرمت عليهم الإبل إذ حرم عليهم كل ذي ظفر، وحرم عليهم شحوم البقر والغنم. المهم ماذا فعلوا يعني حتى يتحايلوا على هذا ويبيعوه ويأكلوا ثمنه؟ ماذا فعلوا؟ أذابوا هذه الشحوم وجمدوها ثم باعوها بزعمهم أنهم حولوها، لكنها هي نفس العين باقية، فلعنهم الله لهذا. فكل حيلة يتوصل بها إلى تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فهي محرمة، ومن فعلها ففيه شبه باليهود، الله المستعان. ثم قال المصنف رحمه الله: باب السلم. السلم هو بيع موصوف في الذمة إلى أجل معلوم بثمن مقبوض في مجلس العقد. السلم ما هو؟ هو بيع موصوف في الذمة إلى أجل معلوم بثمن مقبوض في مجلس العقد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يسلفون في الثمار إلى آجال مختلفة، ويقال السلم ويقال السلف. سلم باعتبار تسليم الثمن في مجلس العقد، وسلف باعتبار تقديم الثمن في مجلس العقد. المهم النبي صلى الله عليه وسلم أقر السلم، لكنه اشترط له شروطا وستأتي إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فهذا الحديث نص على جواز بيع السلم، بل حكي الإجماع على جوازه، لكن كما قلنا بشروط، وفي الحديث جاء ذكر هذه الشروط. الشرط الأول هو أن يكون قدره معلوما إما بالكيل أو بالوزن، لقوله صلى الله عليه وسلم: في كيل معلوم ووزن معلوم. وكذلك إذا كان السلم في الأشياء المعدودة فيعلم عددها. وكذلك مما يدخل في هذا الشرط الأول أن يكون وصفه معلوما فيوصف بما لا يدع مجالا للشك فيه. فإن كانت سيارة مثلا فتذكر كل مواصفاتها، تذكر لونها، عدد الأحصنة، أدري عدد الأبواب، تذكر يعني كل شيء متعلق بها، فتوصف بما بأوصاف لا تدع مجالا للشك في غيرها. وإن كانت ساعة مثلا فأيضا فتذكر يعني مواصفات، إن كان لباس تذكر مواصفاته، مهم تذكر كل المواصفات، ويذكر يعني الوزن إن كان عندها وزن، أو كيل إن كان عندها هذه السلعة كيل، إلى غير ذلك. المهم توصف هذه السلعة بما لا يدع مجالا للشك فيها. الشرط الثاني هو أن يكون مؤجلا، ويكون هذا الأجل معلوما، لا يكون الأجل مفتوح، فلا يصح حالا أيضا بيع السلم، لا يصح حالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلى أجل معلوم. وبهذا استدل الجمهور على أنه لا يجوز أن يكون في الحال، لا بد أن يكون مؤجلا، يعني بنص هذا الحديث. وخالفهم الشافعي رحمه الله فأجاز أن يكون في الحال، والصواب قول الجمهور، لأن السلم إنما جاز لأنه أريد به مراعاة أحوال الناس، وأريد بها أيضا التخفيف عليهم. وإذا قلنا أن السلم يجوز أن تسلم البضاعة في الحال فلا معنى لوجود التخفيف أو لمراعاة أحوال الناس، إذ يصبح المشتري يعني كغيره من الناس يعني ليست له حاجة في تأخير القبض. هذا هو، فيشترط في السلم أن يكون مؤجلا لا حالا، ولا بد كما قلنا أن يكون الأجل معلوما مضبوطا، فلا يصح مثلا أن يقال الأجل هو أن يموت الشخص الفلاني أو الأجل هو أن يولد عند الشخص الفلاني طفل أو غير ذلك، بل يحدد شهر شهرين سنة سنتين أسبوع ساعة إلى غير ذلك. فالشرط الثالث هو أن يقبض الثمن في مجلس العقد، والدليل قوله من أسلف في شيء فليسلف، والسلف كما قلنا لابد فيه من تقديم الثمن في مجلس العقد، فالثمن يكون معجلا. الشرط الرابع أن يسلم في الذمة لا في الأعيان، أن يسلم في الذمة لا في الأعيان، وهذا الشرط هو الذي يفرق بين بيع ما ليس عندك وبيع السلم. إذ في بيع ما لا يملك يبيعك البائع عينا موجودة عند شخص آخر، أما في بيع السلم فإنك تبيع شيئا موصوفا بصفات منضبطة من غير تحديد للعين. ففرق بين من يبيعك السيارة الفلانية من الطراز الفلاني وكذا وكذا الموجودة في المحل الفلاني عند الشخص الفلاني، وبين من يبيعك أو من تذهب عنده وتتفق معه على أن يبيعك سيارة مواصفاتها كذا وكذا فقط من غير تحديد للمكان وغير ذلك. هذا هو الفرق بينهما. فالأول حدد ما سيبيع، يعني بيع ما لا يملك يحدد لك ما سيبيعك، أما في الثاني فالذي يحدد فقط هو المواصفات وليس عين السلعة. هذا هو الفرق بين بيع السلم وبيع ما لا تملك. ثم قال المصنف رحمه الله باب الشروط في البيع. عقد المصنف رحمه الله هذا الباب ليبين الشروط في البيع، وهي غير شروط البيع. الشروط في البيع هي غير شروط البيع، فالشروط في البيع هي الأشياء التي يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر، والأصل فيها الصحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو أحل أو حرم حلالا. وأما شروط البيع فهي التي لا يصح إلا بها، شروط البيع هي الشروط التي لا يصح إلا بها، والشروط لا بد ألا تخالف الشرع، فلا تحرم ما أحل الله ولا تحلل ما حرم الله. وقال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أقيم، فأعينيني. فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني عرضت على ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. في هذا الحديث سيذكر أن المصنف رحمه الله قصة حصلت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أن كل شرط يخالف ما في كتاب الله عز وجل، أي يعني كل شرط يحل حراما أو يحرم حلالا فهو باطل وملغى لا يعتبر به. وفي هذا الحديث أن أمة مملوكة كانت تدعى بريرة بنت صفوان رضي الله عنها كاتبت أهلها على 9 أواق، والمكاتبة هي أن يتعاقد العبد مع سيده على قدر من المال، إن أداه أصبح حرا. وبريرة رضي الله عنها كاتبت أهلها على 9 أواق على أن تعطيهم في كل عام أقية، لكنها رضي الله عنها أرادت تعجيل هذا، وطلبت من عائشة رضي الله عنها أن تعينها في الثمن حتى تعتق عاجلا. فعرضت عليها عائشة رضي الله عنها أن تشتريها من أهلها بالثمن الذي طلبوه من بريرة ثم تعتقها ليكون الولاء لها، أي لعائشة، فتصبح مولاة لها، لأن ولاء العتاقة يكون للسيد الذي أعتق، ولاء العتاقة يكون للسيد الذي أعتق كما جاء في الحديث إنما الولاء لمن أعتق. لذلك تجدهم يقولون في كتب تراجم الرواة فلان مولى لبني فلان، أي أنهم أعتقوه فصار حرا، لكن يكون ولاؤه لهم فتكون منه النصرة لهم ومنه الإرث كذلك. فالمولى إذا مات ولم يكن له وارث فإن إرثه لمن أعتقه، فإن إرثه يعود لمن أعتقه، وكذلك نصرته لمن أعتقه واجب أيضا. هذا شيء من أحكام العتق. فعائشة رضي الله عنها أرادت أن يكون ولاء الجارية لها، فأرادت أن تشتريها ثم تعتقها، لكن أهلها رفضوا وأرادوا الولاء لأنفسهم، وقالوا لعائشة نبيعها لك، لكن إن اعتقتها فإن الولاء يكون لنا أو يبقى لنا. فأخبرت بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب منها أن تخبرهم أن الولاء لها، لأن الحديث يقول أن الولاء لمن أعتق، هذا هو شرع الله عز وجل، الولاء لمن أعتق. وقام صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس وقال لهم ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، أي أنها شروط باطلة لأنها تخالف ما في كتاب الله عز وجل، وقال أن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ومردود وإن كان 100 شرط، فالعبرة بموافقة الحق لا في الكثرة. فأبطل صلى الله عليه وسلم هذا الشرط وقرر أن الولاء لمن أعتق لا لكل من هم ودب ولا لكل من أراده. فهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، وقد أفرده بعض العلماء بالتصنيف لما حواه من فوائد جمة. ففيه مشروعية المكاتبة لعبد، وقلنا أن المكاتبة هي عقد يكون بين العبد وسيده على أن يعطيه قدرا من المال ليصبح بذلك حرا بعد إكماله لهذا المال، بعد تسديده لكل المال المستحق. وقد ورد ذكر المكاتبة في كتاب الله عز وجل، حيث قال الله عز وجل والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وفيه أيضا أن المكاتبة تكون على أقساط كما هو الحال مع بريرة، المكاتبة تكون على أقساط يدفعها العبد حتى يتحرر. وفيه أيضا أن العبد له أن يسلم ما تبقى من الأقساط معجلا ويتخلص بذلك من الرق، لأن بريرة رضي الله عنها أرادت الاستعانة بعائشة في دفع باقي الأقساط دفعة واحدة. وفيه أن المكاتبة يجوز بيعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة رضي الله عنها عندما أرادت أن تشتري بريرة من أهلها. وفيه أن الولاء لمن أعتق، وأنه يحصل به التناصر والتوارث والتقارب. وفيه أن من اشترط شرطا يحل حراما أو يحرم حلالا في أي معاملة كانت فهو باطل ومردود بنص هذا الحديث، وهذا محل الشاهد من الحديث. ثم قال المصنف رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل فأعيا فأراد أن يسيبه، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، قال بعنيه بوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه، فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت، فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. وقائع هذه القصة حصلت في غزوة من الغزوات، وكان جابر رضي الله عنه راكبا على جمل له أعيا عن السير ومواكبة الركب، تعب ولم يعد يسرع في المسير، وكان يتأخر بجابر كثيرا، حتى إنه رضي الله عنه هم أن يسيبه، والتسيب أن يطلقه ويلغي التملك الذي له على هذا الجمل. فعندما هم بهذا لحقه النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يمشي في مؤخرة الركب، فدعا لجابر رضي الله عنه وضرب هذا الجمل، فعندها سار هذا الجمل سيرا عجيبا كاد أن يسبق بقية الجمال، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومن بركة دعائه صلى الله عليه وسلم. بعدها طلب صلى الله عليه وسلم من جابر أن يبيعه إياه، فرفض جابر فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الطلب. فنزولا عند رغبته صلى الله عليه وسلم وافق جابر رضي الله عنه، لكن بشرط أن يدعه له كي يحمل حمله حتى يصل إلى المدينة. فلما وصلوا وأنزل جابر متاعه رضي الله عنه أخذ الجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه المال، وكان قد باعه إياه بأقية، والأقية هي 40 درهما، وكانت هذه الدراهم من فضة كما سبق أن بينا هذا. المهم أخذ جابر المال وذهب، فأرسل له النبي صلى الله عليه وسلم من يطلبه، وقال له: أتظنني بيعتك طمعا في جملك هذا لآخذه منك؟ فرد له صلى الله عليه وسلم الجمل وأبقى عنده المال، وهذا من كرمه صلى الله عليه وسلم وجوده صلوات ربي وسلامه عليه. هذا ملخص القصة، وفيها فوائد كثيرة، منها أنه يجوز للإمام أو لولي الأمر أن يبيع ويشتري مع رعيته عند الحاجة، ومنها جواز المماكسة أو المساومة في البيع والشراء، فتكون مثلا بطلب التخفيض في الثمن أو بالإلحاح في طلب البيع كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه طلب من جابر أن يبيعه في المرة الأولى فرفض ثم أعاد عليه، وهذه هي المماكسة أو المساومة. ومن الفوائد أيضا جواز الاشتراط في البيع، كمن يبيع بيتا مثلا فيشترط على المشتري أن يدعه له مدة معينة يسكن فيه، يعني ممكن حتى يجد بيتا آخر ينتقل إليه، أو كمن يبيع سيارة ويشترط على المشتري بأن يوصله بها إلى سكنه مثلا. ففي الحديث جواز الاشتراط في البيع، وقلنا أن يشترط شرطا يعود على البائع والمشتري بالنفع، هذا هو الاشتراط الجائز في الحديث، أن يشترط شرطا يعود على البائع أو المشتري بالنفع. وذلك أن جابر رضي الله عنه اشترط بقاء جمله عنده إلى أن يصل إلى المدينة ويضع حمله من على ظهره. جابر لما اشترى أو لما باع الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم اشترط أن يبقيه عنده إلى أن يوصله إلى المدينة فيضع متاعه من على ظهره ثم يسلمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واستنبط العلماء رحمهم الله من هذا الحديث قاعدة مهمة ذكرها ابن رجب رحمه الله في قواعده، فقال: يجوز للإنسان نقل الملك في شيء واستثناء نفعه المعلوم مدة معلومة، يجوز للإنسان نقل الملك في شيء واستثناء نفعه المعلوم مدة معلومة، وهذا يعم كل شيء من إجازة وهبة ووقف ووصية إلا بضع الأمة، فإنه لا يجوز استثناؤه لأنها منفعة لا تحل إلا بالزوجية أو ملك اليمين. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله. وهو كما قال، فالإنسان يجوز له يعني أن ينقل الملك في شيء فيبيعه، أو كما قال هو يؤجره أو يهبه أو يوقفه أو يوصي به إلى فلان من الناس، ويجوز له يعني في هذا استثناء نفعه المعلوم مدة معينة معلومة أيضا، فيستثني كما ذكرنا في البيت مثلا بأن يتركها له يسكنها مدة معينة معلومة، شهر شهرين أسبوع أسبوعين إلى أن ينتقل إلى بيته الجديد، فيجوز له ذلك، ويجوز أيضا في الإيجار ويجوز في الهبة إلى غير ذلك ما ذكره ابن رجب رحمه الله. الفائدة الرابعة هي أن الحديث فيه جواز تأخير تسليم الثمن والمبيع، جواز تأخير الثمن والمبيع، وأن البيع يكون قد انعقد بهذا خلافا لما يعتقده كثير من الناس. كثير من الناس يعتقدون أن البيع لا ينعقد إلا إذا سلم الثمن أو المبيع، وأنه إن لم يتم تسليم الثمن أو المبيع فإن البيع لم ينعقد. والصحيح خلاف ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجابر رضي الله عنه أخر تسليم الثمن والمبيع، فجابر لم يسلم الجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق لما حصل بينهم التبايع، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم الثمن إلى جابر حتى وصل إلى المدينة، وكان مع هذا قد انعقد بينهما البيع عندما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من جابر أن يبيعه ووافق جابر، هنا قد انعقد البيع. وفي الحديث أيضا جواز رد السلعة المشتراة إلى البائع على سبيل الهبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيمكن مثلا لشخص مثلا أن يشتري شيئا من ابنه، يعني يريد أن يعطي مال لابنه مثلا، فيقول له بيعني شيئا من ممتلكاته، فإذا باعه إياه وسلمه الثمن جاز له أن يرده عليه من باب الهبة لا من باب رد المبيع، بل يعني يعطيه إليه كالهبة مثلا. وفي الحديث أيضا جواز تسييب الدابة كما أراد أن يفعل جابر رضي الله عنه. وفيه أيضا جواز ضرب الدابة إذا لم يكن في ذلك مضرة عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء أنه ضرب الجمل. المهم الحديث فيه فوائد كثيرة، ولو أردنا تعدادها لطال الوقت. ومن أراد الاستزادة وقراءة الخلاف الحاصل حول جواز الاشتراط فليقرأ بحثا مفيدا جدا للشيخ فركوس حفظه الله ورعاه بعنوان هداية القارئ إلى حكم الشروط العائدة بالنفع على البائع والشاري، فهو بحث ومقال مفيد جدا موجود في موقعه، يتعرض لهذا الحديث ويذكر ما فيه من فوائد ويذكر خلاف الحاصل، أنصحكم جدا بقراءته. ثم قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. سبق الكلام عن أكثر ما جاء في هذا الحديث، وسنتكلم فقط عن مسألتين. الأولى النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، أي أن الرجل إذا سمع أن فلان خطب فلانة من الناس فلا يسابقه ولا يذهب ليخطبه هو أيضا، بل ينتظر حتى يجاب هذا الرجل، فإن وافقوا وأعطوه فاللهم بارك، وإن لم يعطى وقابلوه بالرفض جاز له حينئذ التقدم. والمسألة الثانية هي في المرأة التي تطلب من الرجل أن يطلق زوجته كي يتزوجها، سواء كانت ذرتها أم تكون مرأة أخرى أجنبية عنه ذهب لخطبتها فتشترط منه أن يطلق زوجته الأولى، فهذا أيضا محرم ولا يجوز. ثم قال المصنف رحمه الله باب الربا والصرف. الربا من أكبر الكبائر، تواترت النصوص في النهي عنه والتحذير منه ومن عقوبته. قال الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فتكفينا هذه النصوص في الحذر منه والتحذير منه، لكن لا بد لاجتنابه من معرفة به وبأنواعه. فالعلم هو الذي يبصرك بالربا وبالشرك وبأي شيء. من هنا تعلمون حفظكم الله أهمية العلم، الذي تصور أن الربا صورة واحدة فقط لا يمكنه أن يجتنب باقي الصور. لذلك أن تجد الآن الكثير من الناس إذا أخبرته أنه لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط يعني يتعجب ويصدر أصواتا، يقول كيف هذا ولم نسمع بهذا من قبل. يا أخي أنتم لن تسمعوا بهذا من قبل لأنكم لم تبحثوا ولأنكم لم تسألوا ولأنكم لم تقرأوا ولم تطلبوا العلم. يا إخواني تعلمون بارك الله فيكم أنه يوجد من العلم قدر واجب على المرء تعلمه، وليس كل العلم فرض كفاية، فمن العلم فرض العين، وقد يتحول فرض الكفاية إلى فرض عين. فمثلا شخص أراد أن يفتح دكانا و ويتعامل بالبيع والشراء فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يتعلم أحكام البيوع، لا يعني لا يجوز له أن يعني يدخل في البيع والشراء من غير أن يتعلم أحكام البيوع، ما يجوز منها وما يحرم منها، فلا بد عليه هذا. إنسان ذهب ليشتري الذهب يتعلم أحكام يعني شراء الذهب، ما يجوز من معاملات فيه وما يحرم. إنسان لم يكن عنده مال يعني ليزكيه ثم بعد ذلك أغناه الله عز وجل، فلا بد عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، ما يجب وما لا يجب ومتى تجب إلى غير ذلك. وهي قبل هذا كانت هذا النوع من العلم كان بالنسبة له من فروض الكفايات، لكن في بعدها أصبح فرض عين واجبا عليه، فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم. المهم الربا نوعان، ربا الفضل وربا النسيئة، وربا النسيئة أعظم حرمة من ربا الفضل. ربا الفضل حرم لأنه وسيلة لربا النسيئة، وربا الفضل هو أن تبيع سلعة ربوية بجنسها ويكون أحدهما متفاضلا عن الآخر، كمن يبيع مثلا صاعا من تمر جيد بثلاثة آصع من تمر رديء، فهذه ربا الفضل. وأما ربا النسيئة هو بيع سلعة ربوية مقابل سلعة ربوية لها نفس العلة مع تأخر في التسليم، هو بيع سلعة ربوية مقابل سلعة ربوية لها نفس العلة، سيأتي بيان ما هي العلة، مع تأخر في التسليم، مثل أن يبيع الذهب مقابل الدراهم لكن يؤجل التسليم إلى ما بعد مجلس العقد، أو أن يؤجل أو أن يسدد هذه النقود على أقساط، فهذا محرم وهو من ربا النسيئة، لا يجوز. لماذا؟ لأن الدراهم والذهب من الربويات ولهما نفس العلة وهي الثمنية، فلا بد أن يكون يعني سيأتي معنا تشترط يعني شرط يشترط أن يكون التقابض في مجلس العقد، يشترط إن كان التبايع بين صنفين ربويين لهما نفس العلة يشترط أن يكون التقابض في مجلس العقد، يجوز التفاضل لكن يشترط أن يكون التقابض في مجلس العقد. أما لو بيع مثلا البر وهو من الربويات مقابل الذهب وهو أيضا من الربويات لكن ليست لهما نفس العلة، البر علة كونه من الربويات هي الادخار والكيل، أما الذهب فعلة كونه من الربويات هي الثمنية، فلو بيع كما قلنا البر بالذهب فيجوز أن يتأخر التسليم لأن العلة ليست واحدة بينهما، العلة مختلفة. أما كما قلنا إذا كان البيع بين صنفين ربويين ولهما علة واحدة فيجوز حالة إذن التفاضل لكن لا يجوز تأخير القبض إلى ما بعد مجلس العقد، فلا بد من التقابض في مجلس العقد. ولا بد أن نعلم يا إخوان أن السلع الربوية على نوعين، النوع الأول ما كان أثمانا للأشياء أو ما كانت أثمانا للأشياء كالذهب والفضة والأوراق النقدية في زماننا هذا، والعلة في هذا النوع هي الثمنية، العلة هي الثمنية. والنوع الثاني من السلع الربوية هي البر والتمر والشعير والزبيب وغير ذلك، وكل طعام مكيل أو موزون، كل طعام مكيل أو موزون يدخر فهو مما تجري فيه الربا، أما غير ذلك فلا يدخل في هذا النوع كالحيوانات والسيارات وغيرها، وكذلك كل طعام لا يدخر، كل طعام لا يدخر كالطماطم والبطاطا وغير ذلك فهذه لا تدخر، أما البر والشعير والزبيب وغير ذلك فهذه تدخر فتجري فيها الربا بارك الله فيكم. هذان هما نوعا السلع الربوية ولهما علتان الادخار والثمنية، فإذا بيع الربوي بجنسه كالذهب بالذهب يشترط حالة إذن التماثل والتقابض، إذا بيع الربوي بجنسه اشترط التماثل والتقابض. سيأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل يدا بيد مثلا بمثل، يدا بيد مثلا بمثل، يشترط التقابض والتماثل. إذا بيع ربوي بجنسه الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، البر بالبر، الشعير بالشعير، إلى غير ذلك. أما إذا بيع بغير جنسه واتفقت العلة كبيع الذهب بالأوراق النقدية جاز التفاضل واشترط التقابض، كبيع قلنا الذهب بالأوراق النقدية. لذلك قلنا أنه لا يجوز التقسيط في بيع الذهب لأنهما صنفان ربويان لهما نفس العلة. وكذلك بقيت يعني مسألة أو صورة، وهي أن يباع الربوي بغير جنسه مع اختلاف في العلة كما أشرنا إليه سابقا، مثلا كبيع البر بالذهب فيجوز فيه التفاضل وعدم التقابض، يجوز فيه التفاضل وعدم التقابض. الله أعلم. نبدأ الآن بذكر أحاديث الباب. قال المصنف رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب أو بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. قوله إلا هاء وهاء معناه إلا هاك وأعطني، إلا هاك يعني خذ وأعطني، أي لا بد من القبض قبل التفرق وإلا صار ربا. فيجوز بيع الربوي بجنسه إذا كان متماثلا غير متفاضل وحصل التقابض في مجلس العقد. أما إذا بيع كما قلنا الربوي بغير جنسه فبربوي آخر ولهما نفس العلة فيجوز هنا التفاضل، لكن لا بد من التقابض كبيع الذهب بالأوراق النقدية. وفي الحديث ذكر البر والشعير وإنهما تجري فيهما الربا، والعلة فيهما كما قلنا الادخار والكيل. فيجوز بيع كل واحد منهما بجنسه لكن بشرط التماثل والتقابض. أما الطعام الذي ليس مدخرا لا يدخر فليس من الربوية كما قلنا، مثل الطماطم والبطاطا وغير ذلك، فهذه ليست مدخرة لا تدخر. ثم قال المصنف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا منها غائبا بناجز، وفي لفظ إلا يدا بيد، وفي لفظ إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. قال الزركشي رحمه الله إلا وزنا بوزن هذه من أفراد مسلم وليس من المتفق عليه. وقوله ولا تشف بعضها على بعض أي ولا تزيد بعضها على بعض. والحديث دليل على أن الربويات من نفس الجنس لا يجوز بيعها بجنسها إلا مثلا بمثل يدا بيد، فإن كان غير ذلك أصبح ربا، أي إن لم يكن مثلا بمثل ويدا بيد أصبح ربا. فالذهب إذا بيع بالذهب لا بد من التماثل والتقابض، حتى لو كان يعني الذهب هذا يعني مستعمل مع جديد فلا بد من التماثل والتقابض. وكذلك الورق أي العملة تباع بمثيلتها بشرط التماثل والتقابض. ومن الأمور المتعلقة بهذا يعني ما يحصل يوميا وهي مسألة الصرف، وهي تدخل في الربا لعدم التزام بهذا الشرط، شرط التقابض والتماثل. فعندما يأتي مثلا إنسان يعطيك ورقة 1000 دينار مثلا ويطلب منك تصريفها له، فبعض الناس عندما لا يكون له يعني مقدارها من الصرف ماذا يفعل؟ يعطيه ما معه مثلا ورقة من 500 أو يقول له يعني تبقى يعني لك علي دين 500 أخرى، يعني كما نقول عندنا بالدارجة تبقى تسالني يعني ورقة أخرى من 500 دينار جزائري. فهذا من الربا. لماذا؟ لأن شرط التماثل غير متحقق. والواجب حتى يخرج الإنسان في هذه الحالة من الربا أن يرد عليه ورقته ورقة الألف دينار يردها على من أراد الصرف ويطلب منه مثلا كم تحتاج يعني حتى يعني ترد يعني الصرف للزبون، يقول له كم تحتاج مثلا يحتاج ورقة 500 يعطيه ورقة 500 على أساس أنها سلف، فيذهب بها هذا الإنسان وبعد ذلك يرجع له ورقة 500 التي أعطاه إياها على أنها سلف وليست من باب الصرف. فإن يعني قام الإنسان بالتصريف تصريف يعني الدراهم لابد أن يعني إن أخذ مقدارا أن يرد لمن أعطاه نفس المقدار، إن أخذت 1000 دينار تردها عليه صرفا 1000 دينار، ولا يجوز لك أن ترد له أقل من ذلك وإلا دخلت في الربا، وإلا دخلت في الربا لأن شرط التماثل غير متحقق، وكذلك شرط التقابض فيما بقي من المقدار. وكما قلنا حتى يعني ينجو الإنسان من في يعني في هذا الموقف يعني يطلب ممن أراد منه التصريف يعني كم تحتاج ويعطيه المقدار الذي يحتاجه على أساس أنه سلف، ويرد عليه يعني بالطبع ما أراد تصريفه ويسلف له ما يحتاجه من المال ثم يرجعه له لاحقا، بهذا يخرج إن شاء الله من الربا. ثم قال المصنف رحمه الله: وعنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه، عين الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. التمر البرني من أطيب وأجود أنواع التمور، وأراد بلال رضي الله عنه في هذا الحديث أن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم فيشتري له أطيب أنواع التمور، فاشترى صاعا من التمر البرني بصاعين من التمر العادي، فأوقفه النبي صلى الله عليه وسلم، تمر العادي أو التمر الرديء قال في الحديث، فأوقفه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن هذا عين الربا، بيع التمر بالتمر من غير تماثل، وأرشده إلى أنه إذا أراد أن يشتري نوعا جيدا من التمر أن يبيع ما عنده من تمر عادي ويشتري مقابل ما يجنيه من المال تمرا جيدا، هكذا يجوز أو تجوز المعاملة، ولا يجوز كما قلنا أن يباع تمر بتمر إلا بشرط التقابض والتماثل، وفي هذه الصورة لم يحصل تماثل، لم يحصل تماثل، فيستفاد من الحديث تحريم بيع الربوي بشيء من جنسه مع التفاضل وعدم التماثل، وأن هذا هو عين الربا. وفيه جواز وصف بعض أنواع الطعام بالرداء لقوله في الحديث: تمر رديء. وفي الحديث أيضا إثبات ربا الفضل، لأن هذه الصورة كما عرفنا في الأول ربا الفضل، هذه الصورة هي صورة ربا الفضل وهو محرم بنص هذا الحديث. وفي الحديث أيضا دلالة على أن الربا ليس منحصرا في ربا النسيئة كما فهمه البعض، فالربا كما قلنا نوعان: ربا الفضل وربا النسيئة. ثم قال المصنف رحمه الله: عن أبي المنهال رضي الله عنه قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، وكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. الحديث يدل على ما سبق تقريره من أن بيع الربوي بشيء له نفس العلة معه لا يجوز إلا إذا كان التقابض في مجلس العقد، فيجوز بينهما التفاضل ويجوز يعني عدم التقابض في المجلس، يشترط التقابض في مجلس العقد. وهنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق، وهما ربويان من نفس العلة، لهما نفس العلة وهي الثمنية، نهى أن يباع الذهب بالورق دينا، أي أن لا يحصل التقابض في مجلس العقد. وكذلك بيع يعني الشعير بالتمر أو الشعير بالبر فإنه يشترط فيه التقابض لأنهما ربويان لهما نفس العلة. ثم قال المصنف رحمه الله: عن أبي بكرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نشتري الفضة بالفضة كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال يدا بيد فقال هكذا سمعت. في الحديث تقرير لما سبق، وفيه أن الربوي إذا بيع بشيء من جنسه اشترط فيه التماثل والتقابض في المجلس، أما إذا بيع الربوي بشيء من غير جنسه واتحدت بينهما العلة كالذهب بالفضة أو الذهب بالعملة فيشترط فقط التقابض ويجوز التفاضل، وهو ما عبر عنه التقابض، يعني عبر عنه في مجلس العقد بيدا في يد، فلا بد أن يكون التقابض في مجلس العقد. الله أعلم. وإلى هنا نتوقف ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمعنا الليلة إن شاء الله تعالى الدرس 26 من دروس شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ولزلنا في كتاب البيوع، وصلنا عند باب العرايا وغير ذلك. قال المصنف رحمه الله عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وقال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. العرايا جمع عرية، وهي من العري، سميت بذلك لأنها خالية من النقدين، وقيل لانفرادها بالرخصة عن أخواتها، أي أن هذه النخلة أو النخلات هي الوحيدة التي استثنيت من بين أخواتها في البستان فبيعت بشيء من جنسها، بينما الباقي بيع نقدا أو بشيء ليس من جنسها. والعرية هي بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خرصا. واشترط العلماء لجوازها 5 شروط. الشرط الأول أن يكون المشتري محتاجا للرطب، كأن يكون فقيرا ولا يصح أن يترك حتى يصير تمرا، لأن الحديث فيه يأكلونها رطبا، أي أن هذا الفقير إذا أخذ العرية يشترط في أن يعني يأكل ثمارها وهي رطب، ولا يترك ثمار حتى تصبح تمرا، لأن الحديث جاء فيه يأكلونها رطبا، ولأن هذا النوع جاز لكون الفقير محتاجا إلى أكل الرطب. ولا نعني بالمحتاج يعني أن يكون مريضا أو يعني محتاجا إليه يعني ضرورة، بل يريد أن يتفكه بالرطب في وقته كما يتفكه سائر الناس. الشرط الثاني أن لا يكون عند هذا الفقير نقود يشتري بها الرطب، يكون عنده تمر فقط. الشرط الثالث أن تخرص بما تؤول إليه تمرا، يعني هذه العرية تخرص بما تؤول إليه تمرا، وقد جاء في حديث زيد بن ثابت ما يدل عليه، ففيه أنه رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، والخرص هو التقدير بالظن، الخرص هو التقدير بالظن، وهو أن يأتي من هو متمرس في التقدير فيقول لك هذه النخلة فيها مثلا 100 كيلوغرام من الرطب أو من التمر وهكذا. فهذا هو الشرط الثالث، أن يتماثل خرص الرطب مع خرص التمر فيكون البيع بين كيلين متساويين. الشرط الرابع هو التقابض قبل التفرق، فيحضر المشتري ما معه من تمر إلى مكان وجود العرية، ويكون صاحب النخلة أو العرية موجودا فيتبايعان على أن يأخذ البائع التمر ويخلي بينه وبين النخلات التي اشتراها. هذا هو الشرط الرابع، أن يحصل التقابض قبل التفرق. والشرط الخامس هو أن يكون الرطب دون 5 أوسق كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. ومر معنا في كتاب الزكاة أن الوسق 60 صاعا، فيكون مقدار 5 أوسق 300 صاع، فلا يتجاوز مقدار الرطب الذي يشتريه هذا الفقير بما معه من التمر، لا يتجاوز 300 صاع. فهذه هي الشروط 5 التي اشترطها العلماء في جواز بيع العارية. وكما ترون هذا البيع مستثنى من بيع المزابنة، رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء الذين عندهم تمر وليس عندهم نقود يشترون بها الرطب. وفي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه جملة من الفوائد. الفائدة الأولى هي أن الأصل في بيع التمر على النخل بتمر مثله التحريم، ذلك أن لفظ رخص يدل على أن ما ذكر مستثنى من الأصل، وما دام مستثنيا حكمه الجواز فيكون الأصل حكمه التحريم وهو من المزابنة كما مر معنا. الفائدة الثانية هي أن الحديث فيه أن البيع يكون خرصا، أي أن الرطب يقدر ويباع بما يماثله من التمر، الرطب يعني يقدر كما قلنا ويباع بما يماثل هذا التقدير من التمر لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث بيعها بخرصها. الفائدة الثالثة هي أن العرية تستهلك ما دامت رطبا ولا يجوز تركها حتى تصبح تمرا لقوله في الحديث يأكلونها رطبا، وكما قلنا ولأن الأصل في تجويز مثل هذه المعاملة أن الفقير عنده تمر لكنه يريد رطبا يتفكه به كما يتفكه به سائر الناس في ذلك الموسم، فإن تركت العرية حتى تصبح تمرا بطل البيع. بقيت معنا مسألة أخيرة في هذا مع حديث عبد الله بن زيد وحديث أبي هريرة، هي هل العرية في جميع الثمار أم هي في التمر خاصة؟ يعني هل هذا الحكم خاص بالتمر أم أنه يعني عام في التمر وفي غيره من الثمار؟ وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وذهب الجمهور إلى أنها خاصة في النخل، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره رحمهم الله إلى أنها في جميع الثمار المحتاج إليها كالعنب ونحوه، ولأن التمر فاكهة أهل المدينة، وأما يعني غير المدينة فليس كذلك، بل غير التمر أفضل عندهم من التمر، فعلى هذا يكون قول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أولى من قول الجمهور، لأن العبرة بما يحتاجه الناس، ولأن الحكم أيضا علق بهذه الحاجة، والله أعلم. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فواضح، ويتعلق بشرط من شروط جواز بيع العرية، وهي ألا يعني تفوق 5 أوسق، يقف مقدار لا يفوق يعني كيلوها 5 أوسق، وقلنا أنها 300 صاع، الله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ولمسلم من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. التأبير هو وضع شيء من طلع ذكر النخل في طلع إناثه، فالتأبير هو التلقيح، التأبير هو التلقيح. ومعنى الحديث أن صاحب النخل إن كان قد أبر الثمار وأراد بيع أصولها فله أخذ نتاجها الذي أبره إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المبتاع أي المشتري. فإن اشترط أن يأخذ النخل بثمارها ولو لم يبدو صلاحها جاز له ذلك، لأنه يريد الأصول ولا يريد الثمار، يريد الأصول والثمار تأتي معها يعني تبعا. أما يعني ما لم يؤبر فإنه للمشتري ابتداء على الصحيح من أقوال أهل العلم. يعني إن كان البائع النخل يعني أبر يعني جزءا من النخل ولم يؤبر البقية فإن الحديث يشمل فقط ما أبر، وأما ما لم يؤبر فإن الثمار أصالة تعود إلى المشتري. وكذلك العبد إذا باعه سيده وكان عنده مال فإن ماله حق لسيده، إلا أن يشترط المشتري يعني أن يأخذ المال مع العبد، فهنا إن وافق البائع جاز له أخذه معه، وإلا فمال العبد يعود أصالة إلى سيده أي الذي يريد أن يبيعه. ففي الحديث أن ثمرة النخل المؤبر حق للبائع إلى أن يشترط المشتري. إذا اشترط المشتري أخذ النخل مع ثمارها سواء كانت مؤبرة أو غير مؤبرة يعني جاز له ذلك وهي له. الفائدة الثانية هي أن ثمرة النخل غير المؤبر حق للمشتري، وقد أخذنا هذا من مفهوم الحديث. مفهوم الحديث يدل على هذا، لأن الحديث فيه أن من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، فمفهومه أن من باع نخلا لم تؤبر ثمرتها فهي له أي للمشتري أصالة وليست للبائع، لأنها يعني عادت أو كانت حقا للبائع لأنه يعني عمل فيها ولقحها، لذلك تعود له يعود نفعها إليه. أما التي لم تؤبر فهي تابعة للأصل، فالذي يشتري الأصل يشتري الفرع. المسألة الثالثة والفائدة الثالثة هي أن هذه المسألة مسألة بيع الثمار المؤبرة قبل بدو صلاحها مستثناة من تحريم بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وقد ذكرناها سابقا. ولأن المقصود بالبيع هنا يعني جاز هذا الاستثناء أو جازت هذه المسألة هذه الصورة واستثنيت من حكم هذه المسألة، لأن المقصود بالبيع هو النخل وهي الأصول، وليس المقصود بالبيع هو الثمار، لذلك جاز. والقاعدة تقول يعني يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فبيع الثمار قبل بدو صلاحها جاز في هذه الصورة لأنها بيعت تبعا لأصلها، ولم يجز في أصل المسألة لأنها قصدت استقلالا. فالذي يعني يقصد في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها هو الثمرة، أما في هذه الحالة فالمراد هو النخل وليس الثمار. الفائدة الرابعة هي أنه يقاس على هذا ما إذا كان المبيع أرضا وقد زرعت، فإن للبائع الحق في أخذ النتاج إلا أن يشترطه المشتري. ويقاس عليه أيضا أن حمل الجارية حق للبائع إذا بيعت إلا أن يشترط المشتري أخذ الجارية مع حملها، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. في الحديث النهي عن بيع الأكل والشرب وسائر الحبوب التي تؤكل قبل قبضها واستيفائها، ذلك أن بيع السلعة قبل قبضها مظنة حصول المشاكل والخلافات. وكذلك عند القبض واستيفاء السلعة يقوم المشتري بفحص سلعته وكيلها، فينتبه إن حصل ثمة غش أو وجد عيب في السلعة أو غير ذلك. وأما إن باعها قبل ذلك فلن يعلم إن كان ثمة عيب فيها أم لا، وقد يبيعها بما هي عليه من عيب وغش. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تباع السلعة قبل أن يحوزها المشتري إلى محله، فالسلعة إن اشتريت لابد أن يقبضها المشتري في محله أي يعني في دكانه أو في يعني مرأبه أو غير ذلك، ويعني يفحصها ثم بعد ذلك إن أراد أن يقوم ببيعها يقوم ببيعها. هذا. وفي الحديث النهي عن بيع الطعام قبل قبضه. الطعام نهينا النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه قبل قبضه. وفيه أيضا أن كل ما يطعم أو يؤكل يجوز بيعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما. من ابتاع طعاما يعني استفدنا منه أنه يجوز بيع الطعام. والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله رأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. جملوه أي أذابوه. يواصل المصنف رحمه الله ذكر ما يحرم من البيوع. وفي هذا الحديث يذكر جابر رضي الله عنه أن الله تبارك وتعالى وكذا النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذه المذكورات وهي الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وفيه أن الصحابة رضوان الله عليهم لما سمعوا نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع هذه الأمور سألوه عن شحوم الميتة ليس لأكلها بل للانتفاع بها في غير ذلك، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا، وأخبرهم أن اليهود قد ضلوا عن علم، فلما حرم الله تبارك وتعالى عليهم الشحوم اتخذوا حيلة ليأكلوا بها ما حرم الله فأذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها، فذمهم الله تبارك وتعالى. فيأخذ من الحديث تحريم بيع هذه الأمور المذكورة في الحديث وهي الخمر والميتة والخنزير والأصنام. ويأخذ منه أيضا أن الخمر ليس بيعها فقط محرما، بل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عشرة في الخمر، فلعن الله عز وجل بائعها ومشتريها وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. كل هؤلاء مشتركون في الإثم ومطرودون من رحمة الله تبارك وتعالى لأنهم ملعونون بنص هذا الحديث. وكذلك في الحديث تحريم الميتة وهي ما ماتت من الحيوانات حتف أنفها أو من غير ذكاة شرعية. هذه هي الميتة، أن تموت حتف أنفها أو من غير ذكاة شرعية، ويستثنى من هذه أو يستثنى من الميتة الجراد والحوت بنص الحديث. أحلت لنا ميتتان ودمان، والميتتان هما الجراد والحوت. والميتة تعتبر من الأشياء القذرة المضرة بالصحة، وتناولها يسبب أمراضا خطيرة، وجاء تحريمها في القرآن كما في قوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة، فهي محرمة أيضا بنص القرآن وبنص هذا الحديث وغيره. وكذلك الخمر نسيت أن أذكره، جاء تحريمه أيضا في القرآن كما في قوله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالميتة يجوز أكلها للضرورة فقط كما جاء في الآية فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وكذلك مما يستفاد من الحديث تحريم الخنزير، والخنزير أخبث الحيوانات، أكله محرم ويسبب العديد من الأمراض الحسية والمعنوية. ومن أخبث ما يسببه أكل لحم الخنزير أنه يورث الدياثة والعياذ بالله، وما نراه عند الكفار الآكلين له من دياثة يكفينا. وكذلك في الحديث تحريم بيع الأصنام، والأصنام هي كل ما عبد من دون الله عز وجل مما كان على صور، ويدخل فيها التماثيل التي تصنع للرؤساء والوزراء والمعظمين في أقوامهم، فهذه لا خير فيها وهي محرمة، لا يجوز صنعها ولا المساعدة على صنعها ولا المساعدة على وضعها في أي مكان. ويحرم أيضا ثمن من فعل هذا. وفي الحديث أن الصحابة رضي الله عليهم فهموا أن تحريم الميتة يشمل جميع أجزائها، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن شحمها، وأنهم يصنعون منه طلاء للسفن ودهونا للسروج، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأن حكم الشحوم هذه التحريم. فبيع هذه الأدهان النجسة محرم، أما استعمالها على وجه لا تتعدى فيه نجاستها فإنه جائز. ففرق بين الاستعمال وبين البيع. النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن بيعها لا عن استعمالها، فأجابهم أن بيعها محرم لكن استعمالها على وجه لا تتعدى فيه نجاستها فإنه جائز. واستعمال شحوم الميتة كان متعارفا عليه بين الصحابة رضي الله عليهم، كما جاء أنهم كانوا يدهنون به السفن لأنها مصنوعة من الخشب فتدهن قبل إدخالها في البحر، وكذلك الجلود كانت تدبغ بالدهون، يعني الجلود تكون يابسة فتدهن بالشحوم أو الزيوت حتى تلين، وكذلك السرج كانت تقاد بهذه الشحوم، وهذا كان متعارفا عليه بينهم ولم ينهوا عنه. بل لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيع شحوم الميتة نهاهم عن ذلك وقال أنها محرمة، فالتحريم خاص بالبيع لا بالاستعمال. ونظير جواز الاستعمال أو نظير جواز الانتفاع بشحوم الميتة مع تحريم بيعها هو جواز الانتفاع بالكلب للحراسة والصيد والماشية مع تحريم بيعه وثمنه. فالكلب كما تعلمون يعني أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الانتفاع بكلب الصيد أو الماشية أو الزرع، مع أنه صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الكلب، وسيأتي معنا الحديث. كذلك نقول في شحوم الميتة يجوز استعمالها مع تحريم بيعها. وفي الحديث تحريم الحيل التي يتوصل بها إلى تحريم الحلال وتحليل الحرام. وقد ضرب الله عز وجل لهذه الحيل مثلا باليهود، حيث حرمت عليهم الشحوم وبعض اللحوم، وقد كانت قد حرمت عليهم الإبل إذ حرم عليهم كل ذي ظفر، وحرم عليهم شحوم البقر والغنم. المهم ماذا فعلوا يعني حتى يتحايلوا على هذا ويبيعوه ويأكلوا ثمنه؟ ماذا فعلوا؟ أذابوا هذه الشحوم وجمدوها ثم باعوها بزعمهم أنهم حولوها، لكنها هي نفس العين باقية، فلعنهم الله لهذا. فكل حيلة يتوصل بها إلى تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فهي محرمة، ومن فعلها ففيه شبه باليهود والله المستعان. ثم قال المصنف رحمه الله: باب السلم. السلم هو بيع موصوف في الذمة إلى أجل معلوم بثمن مقبوض في مجلس العقد. السلم ما هو؟ هو بيع موصوف في الذمة إلى أجل معلوم بثمن مقبوض في مجلس العقد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يسلفون في الثمار إلى آجال مختلفة، ويقال السلم ويقال السلف. سلم باعتبار تسليم الثمن في مجلس العقد، وسلف باعتبار تقديم الثمن في مجلس العقد. المهم النبي صلى الله عليه وسلم أقر السلم لكنه اشترط له شروطا وستأتي إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فهذا الحديث نص على جواز بيع السلم، بل حكي الإجماع على جوازه، لكن كما قلنا بشروط، وفي الحديث جاء ذكر هذه الشروط. الشرط الأول هو أن يكون قدره معلوما إما بالكيل أو بالوزن، لقوله صلى الله عليه وسلم: في كيل معلوم ووزن معلوم. وكذلك إذا كان السلم في الأشياء المعدودة فيعلم عددها. وكذلك مما يدخل في هذا الشرط الأول أن يكون وصفه معلوما فيوصف بما لا يدع مجالا للشك فيه. فإن كانت سيارة مثلا فتذكر كل مواصفاتها، تذكر لونها، عدد الأحصنة، أدري عدد الأبواب، تذكر يعني كل شيء يتعلق بها، فتوصف بما بأوصاف لا تدع مجالا للشك في غيرها، وإن كانت ساعة مثلا فأيضا تذكر يعني مواصفات، إن كان لباس يذكر مواصفاته، مهم تذكر كل المواصفات، ويذكر يعني الوزن إن كان عندها وزن، أو كيل إن كان عندها هذه السلعة كيل، إلى غير ذلك. المهم توصف هذه السلعة بما لا يدع مجالا للشك فيها. الشرط الثاني هو أن يكون مؤجلا، ويكون هذا الأجل معلوما، لا يكون الأجل مفتوح، ولا فلا يصح حالا أيضا. بيع السلم لا يصح حالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى أجل معلوم، وبهذا استدل الجمهور على أنه لا يجوز أن يكون في الحال، لا بد أن يكون مؤجلا، يعني بنص هذا الحديث. وخالفهم الشافعي رحمه الله فأجاز أن يكون في الحال، والصواب قول الجمهور، لأن السلم إنما جاز لأنه أريد به مراعاة أحوال الناس، وأريد بها أيضا التخفيف عليهم. وإذا قلنا أن السلم يجوز أن تسلم البضاعة في الحال، فلا معنى لوجود التخفيف أو لمراعاة أحوال الناس، إذ يصبح المشتري يعني كغيره من الناس، يعني ليست له حاجة في تأخير القبض. هذا هو. فيشترط في السلم أن يكون مؤجلا لا حالا، ولا بد كما قلنا أن يكون الأجل معلوما مضبوطا، فلا يصح مثلا أن يقال الأجل هو أن يموت الشخص الفلاني، أو الأجل هو أن يولد عن الشخص الفلاني طفل أو غير ذلك، بل يحدد شهر شهرين، سنة سنتين، أسبوع ساعة، إلى غير ذلك. فالشرط الثالث هو أن يقبض الثمن في مجلس العقد، والدليل قوله من أسلف في شيء فليسلف، والسلف كما قلنا لابد فيه من تقديم الثمن في مجلس العقد، فالثمن يكون معجلا. الشرط الرابع أن يسلم في الذمة لا في الأعيان، أن يسلم في الذمة لا في الأعيان، وهذا الشرط هو الذي يفرق بين بيع ما ليس عندك وبيع السلم. إذ في بيع ما لا يملك يبيعك البائع عينا موجودة عند شخص آخر، أما في بيع السلم فإنك تبيع شيئا موصوفا بصفات منضبطة من غير تحديد للعين. ففرق بين من يبيعك السيارة الفلانية من الطراز الفلاني وكذا وكذا الموجودة في المحل الفلاني عند الشخص الفلاني، وبين من يبيعك أو من تذهب عنده وتتفق معه على أن يبيعك سيارة مواصفاتها كذا وكذا فقط من غير تحديد للمكان وغير ذلك. هذا هو الفرق بينهما. فالأول حدد ما سيبيع، يعني بيع ما لا يملك يحدد لك ما سيبيعك، أما في الثاني فالذي يحدد فقط هو المواصفات وليس عين السلعة. هذا هو الفرق بين بيع السلم وبيع ما لا تملك. ثم قال المصنف رحمه الله باب الشروط في البيع. عقد المصنف رحمه الله هذا الباب ليبين الشروط في البيع، وهي غير شروط البيع. الشروط في البيع هي غير شروط البيع. فالشروط في البيع هي الأشياء التي يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر، والأصل فيها الصحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو أحل أو حرم حلالا. وأما شروط البيع فهي التي لا يصح إلا بها، شروط البيع هي الشروط التي لا يصح إلا بها. والشروط لا بد ألا تخالف الشرع، فلا تحرم ما أحل الله ولا تحلل ما حرم الله. وقال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أقي، فأعينيني. فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني عرضت على ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. في هذا الحديث سيذكر أن المصنف رحمه الله قصة حصلت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أن كل شرط يخالف ما في كتاب الله عز وجل، أي يعني كل شرط يحل حراما أو يحرم حلالا فهو باطل وملغا لا يعتبر به. وفي هذا الحديث أن أمة مملوكة كانت تدعى بريرة بنت صفوان رضي الله عنها كاتبت أهلها على 9 أواق، والمكاتبة هي أن يتعاقد العبد مع سيده على قدر من المال، إن أداه أصبح حرا. وبريرة رضي الله عنها كاتبت أهلها على 9 أواق على أن تعطيهم في كل عام أقية، لكنها رضي الله عنها أرادت تأجيل هذا، وطلبت من عائشة رضي الله عنها أن تعينها في الثمن حتى تعتق عاجلا، فعرضت عليه عائشة رضي الله عنها أن تشتريها من أهلها بالثمن الذي طلبوه من بريرة ثم تعتقها ليكون الولاء لها، أي لعائشة، فتصبح مولاة لها، لأن ولاء العتاقة يكون للسيد الذي أعتق، ولاء العتاقة يكون للسيد الذي أعتق كما جاء في الحديث: إنما الولاء لمن أعتق. لذلك تجدهم يقولون في كتب تراجم الرواة: فلان مولى لبني فلان، أي أنهم أعتقوه فصار حرا، لكن يكون ولاؤه لهم، فتكون منه النصرة لهم ومنه الإرث كذلك. فالمولى إذا مات ولم يكن له وارث فإن إرثه لمن أعتقه، فإن إرثه يعود لمن أعتقه، وكذلك نصرته لمن أعتقه واجب أيضا. هذا شيء من أحكام العتق. فعائشة رضي الله عنها أرادت أن يكون ولاء الجارية لها، فأرادت أن تشتريها ثم تعتقها، لكن أهلها رفضوا وأرادوا الولاء لأنفسهم، وقالوا لعائشة: نبيعها لك، لكن إن اعتقتها فإن الولاء يكون لنا أو يبقى لنا. فأخبرت بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب منها أن تخبرهم أن الولاء لها، لأن الحديث يقول أن الولاء لمن أعتق، هذا هو شرع الله عز وجل، الولاء لمن أعتق. وقام صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس وقال لهم: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، أي أنها شروط باطلة لأنها تخالف ما في كتاب الله عز وجل، وقال أن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ومردود وإن كان 100 شرط، فالعبرة بموافقة الحق لا في الكثرة. فأبطل صلى الله عليه وسلم هذا الشرط، وقرر أن الولاء لمن أعتق لا لكل من هب ودب ولا لكل من أراده. فهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، وقد أفرده بعض العلماء بالتصنيف لما حواه من فوائد جمة. ففيه مشروعية المكاتبة لعبد، وقلنا أن المكاتبة هي عقد يكون بين العبد وسيده على أن يعطيه قدرا من المال ليصبح بذلك حرا بعد إكماله لهذا المال، بعد تسديده لكل المال المستحق. وقد ورد ذكر المكاتبة في كتاب الله عز وجل، حيث قال الله عز وجل: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وفيه أيضا أن المكاتبة تكون على أقساط، كما هو الحال مع بريرة، المكاتبة تكون على أقساط يدفعها العبد حتى يتحرر. وفيه أيضا أن العبد له أن يسلم ما تبقى من الأقساط معجلا ويتخلص بذلك من الرق، لأن بريرة رضي الله عنها أرادت الاستعانة بعائشة في دفع باقي الأقساط دفعة واحدة. وفيه أن المكاتبة يجوز بيعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة رضي الله عنها عندما أرادت أن تشتري بريرة من أهلها. وفيه أن الولاء لمن أعتق، وأنه يحصل به التناصر والتوارث والتقارب. وفيه أن من اشترط شرطا يحل حراما أو يحرم حلالا في أي معاملة كانت فهو باطل ومردود بنص هذا الحديث، وهذا محل الشاهد من الحديث. ثم قال المصنف رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمر فأعيا فأراد أن يسيبه فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قال بعنيه بوقية قلت لا ثم قال بعنيه فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك. وقائع هذه القصة حصلت في غزوة من الغزوات، وكان جابر رضي الله عنه راكبا على جمل له أعيا عن السير ومواكبة الركب، تعب ولم يعد يسرع في المسير، وكان يتأخر بجابر كثيرا، حتى إنه رضي الله عنه هم أن يسيبه، والتسيب أن يطلقه ويلغي التملك الذي له على هذا الجمل. فعندما هم بهذا لحقه النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يمشي في مؤخرة الركب، فدعا لجابر رضي الله عنه وضرب هذا الجمل، فعندها سار هذا الجمل سيرا عجيبا كاد أن يسبق بقية الجمال، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومن بركة دعائه صلى الله عليه وسلم. بعدها طلب صلى الله عليه وسلم من جابر أن يبيعه إياه، فرفض جابر فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الطلب، فنزولا عند رغبته صلى الله عليه وسلم وافق جابر رضي الله عنه، لكن بشرط أن يدعه له كي يحمل حمله حتى يصل إلى المدينة. فلما وصلوا وأنزل جابر متاعه رضي الله عنه أخذ الجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه المال، وكان قد باعه إياه بأوقية، والأوقية هي 40 درهما، وكانت هذه الدراهم من فضة كما سبق أن بينا هذا. المهم أخذ جابر المال وذهب، فأرسل له النبي صلى الله عليه وسلم من يطلبه، وقال له أتظنني بيعتك طمعا في جملك هذا لآخذه منك؟ فرد له صلى الله عليه وسلم الجمل وأبقى عنده المال، وهذا من كرمه صلى الله عليه وسلم وجوده صلوات ربي وسلامه عليه. هذا ملخص القصة، وفيها فوائد كثيرة، منها أنه يجوز للإمام أو لولي الأمر أن يبيع ويشتري مع رعيته عند الحاجة، ومنها جواز المماكسة أو المساومة في البيع والشراء، فتكون مثلا بطلب التخفيض في الثمن أو بالإلحاح في طلب البيع كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه طلب من جابر أن يبيعه في المرة الأولى فرفض ثم أعاد عليه، وهذه هي المماكسة أو المساومة. ومن الفوائد أيضا جواز الاشتراط في البيع، كمن يبيع بيتا مثلا فيشترط على المشتري أن يدعه له مدة معينة يسكن فيه، يعني ممكن حتى يجد بيتا آخر ينتقل إليه، أو كمن يبيع سيارة ويشترط على المشتري بأن يوصله بها إلى سكناه مثلا. ففي الحديث جواز الاشتراط في البيع، قلنا أن يشترط شرطا يعود على البائع وعلى المشتري بالنفع، هذا هو الاشتراط الجائز في الحديث، أن يشترط شرطا يعود على البائع أو المشتري بالنفع. وذلك أن جابر رضي الله عنه اشترط بقاء جمله عنده إلى أن يصل إلى المدينة ويضع حمله من على ظهره. جابر لما اشترى أو لما باع الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم اشترط أن يبقيه عنده إلى أن يوصله إلى المدينة فيضع متاعه من على ظهره ثم يسلمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واستنبط العلماء رحمهم الله من هذا الحديث قاعدة مهمة ذكرها ابن رجب رحمه الله في قواعده، فقال يجوز للإنسان نقل الملك في شيء واستثناء نفعه المعلوم مدة معلومة، يجوز للإنسان نقل الملك في شيء واستثناء نفعه المعلوم مدة معلومة، وهذا يعم كل شيء من إجازة وهبة ووقف ووصية إلا بضع الأمة، فإنه لا يجوز استثناؤه لأنها منفعة لا تحل إلا بالزوجية أو ملك اليمين. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله. وهو كما قال، فالإنسان يجوز له يعني أن ينقل الملك في شيء فيبيعه، أو كما قال هو يؤجره أو يهبه أو يوقفه أو يوصي به إلى فلان من الناس، ويجوز له يعني في هذا استثناء نفعه المعلوم مدة معينة معلومة أيضا، فيستثني كما ذكرنا في البيت مثلا بأن يتركها له يسكنها مدة معينة معلومة، شهر شهرين أسبوع أسبوعين، إلى أن ينتقل إلى بيته الجديد، فيجوز له ذلك. ويجوز أيضا في الإيجار، ويجوز في الهبة، إلى غير ذلك ما ذكره ابن رجب رحمه الله. الفائدة الرابعة هي أن الحديث فيه جواز تأخير تسليم الثمن والمبيع، جواز تأخير الثمن والمبيع، وأن البيع يكون قد انعقد بهذا خلافا لما يعتقده كثير من الناس. كثير من الناس يعتقدون أن البيع لا ينعقد إلا إذا سلم الثمن أو المبيع، وأنه إن لم يتم تسليم الثمن أو المبيع فإن البيع لم ينعقد. والصحيح خلاف ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجابر رضي الله عنه أخر تسليم الثمن والمبيع، فجابر لم يسلم الجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق لما حصل بينهم التبايع، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم الثمن إلى جابر حتى وصل إلى المدينة، وكان مع هذا قد انعقد بينهما البيع عندما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من جابر أن يبيعه ووافق جابر، هنا قد انعقد البيع. وفي الحديث أيضا جواز رد السلعة المشتراة إلى البائع على سبيل الهبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيمكن مثلا لشخص مثلا أن يشتري شيئا من ابنه، يعني يريد أن يعطي مال لابنه مثلا، فيقول له بيعني شيئا من ممتلكاته، فإذا باعه إياه وسلمه الثمن جاز له أن يرده عليه من باب الهبة لا من باب رد المبيع، بل يعني يعطيه إليه كالهبة مثلا. وفي الحديث أيضا جواز تسييب الدابة كما أراد أن يفعل جابر رضي الله عنه. وفيه أيضا جواز ضرب الدابة إذا لم يكن في ذلك مضرة عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء أنه ضرب الجمل. المهم الحديث فيه فوائد كثيرة، ولو أردنا تعدادها لطال الوقت. ومن أراد الاستزادة وقراءة الخلاف الحاصل حول جواز الاشتراط فليقرأ بحثا مفيدا جدا للشيخ فركوس حفظه الله ورعاه بعنوان هداية القارئ إلى حكم الشروط العائدة بالنفع على البائع والشاري، فهو بحث ومقال مفيد جدا موجود في موقعه، يتعرض لهذا الحديث ويذكر ما فيه من فوائد ويذكر خلاف الحاصل، أنصحكم جدا بقراءته. ثم قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. سبق الكلام عن أكثر ما جاء في هذا الحديث، وسنتكلم فقط عن مسألتين. الأولى النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، أي أن الرجل إذا سمع أن فلان خطب فلانة من الناس فلا يسابقه ولا يذهب ليخطبه هو أيضا، بل ينتظر حتى يجاب هذا الرجل، فإن وافقوا وأعطوه فاللهم بارك، وإن لم يعطى وقابلوه بالرفض جاز له حينئذ التقدم. والمسألة الثانية هي في المرأة التي تطلب من الرجل أن يطلق زوجته كي يتزوجها، سواء كانت ضرتها أم تكون مرأة أخرى أجنبية عنه ذهب لخطبتها فتشترط منه أن يطلق زوجته الأولى، فهذا أيضا محرم ولا يجوز. ثم قال المصنف رحمه الله: باب الربا والصرف. الربا من أكبر الكبائر، تواترت النصوص في النهي عنه والتحذير منه ومن عقوبته. قال الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فتكفينا هذه النصوص في الحذر منه والتحذير منه، لكن لا بد لاجتنابه من معرفة به وبأنواعه. فالعلم هو الذي يبصرك بالربا وبالشرك وبأي شيء. من هنا تعلمون حفظكم الله أهمية العلم، الذي تصور أن الربا صورة واحدة فقط لا يمكنه أن يجتنب باقي الصور. لذلك أن تجد الآن الكثير من الناس إذا أخبرته أنه لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط يعني يتعجب ويصدر أصواتا، يقول كيف هذا ولم نسمع بهذا من قبل. يا أخي أنتم لن تسمعوا بهذا من قبل لأنكم لم تبحثوا ولأنكم لم تسألوا ولأنكم لم تقرأوا ولم تطلبوا العلم. يا إخواني تعلمون بارك الله فيكم أنه يوجد من العلم قدر واجب على المرء تعلمه، وليس كل العلم فرض كفاية، فمن العلم فرض العين، وقد يتحول فرض الكفاية إلى فرض عين. فمثلا شخص أراد أن يفتح دكانا ويتعامل بالبيع والشراء، فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يتعلم أحكام البيع. لا يعني لا يجوز له أن يعني يدخل في البيع والشراء من غير أن يتعلم أحكام البيوع، ما يجوز منها وما يحرم منها، فلا بد عليه هذا. إنسان ذهب ليشتري الذهب يتعلم أحكام يعني شراء الذهب، ما يجوز من معاملات فيه وما يحرم. إنسان لم يكن عنده مال يعني ليزكيه ثم بعد ذلك أغناه الله عز وجل، فلا بد عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، ما يجب وما لا يجب وما تتجب إلى غير ذلك. وهي قبل هذا كانت هذا النوع من العلم كان بالنسبة له من فروض الكفايات، لكن في بعدها أصبح فرض عين واجبا عليه، فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم. المهم الربا نوعان، ربا الفضل وربا النسيئة، وربا النسيئة أعظم حرمة من ربا الفضل. ربا الفضل حرم لأنه وسيلة لربا النسيئة، وربا الفضل هو أن تبيع سلعة ربوية بجنسها ويكون أحدهما متفاضلا على الآخر، كمن يبيع مثلا صاعا من تمر جيد بثلاثة آصع من تمر رديء، فهذه ربا الفضل. وأما ربا النسيئة هو بيع سلعة ربوية مقابل سلعة ربوية لها نفس العلة مع تأخر في التسليم، وبيع سلعة ربوية مقابل سلعة ربوية لها نفس العلة، سيأتي بيان ما هي العلة، مع تأخر في التسليم، مثل أن يبيع الذهب مقابل الدراهم لكن يؤجل التسليم إلى ما بعد مجلس العقد، أو أن يؤجل أو أن يسدد هذه النقود على أقساط، فهذا محرم وهو من ربا النسيئة، لا يجوز. لماذا؟ لأن الدراهم والذهب من الربويات ولهما نفس العلة وهي الثمنية، فلا بد أن يكون يعني سيأتي معنا تشترط يعني شرط يشترط أن يكون التقابض في مجلس العقد، يشترط إن كان التبايع بين صنفين ربويين لهما نفس العلة يشترط أن يكون التقابض في مجلس العقد. يجوز التفاضل لكن يشترط أن يكون التقابض في مجلس العقد. أما لو بيع مثلا البر وهو من الربويات مقابل الذهب وهو أيضا من الربويات لكن ليست لهما نفس العلة، البر علة كونه من الربويات هي الادخار والكيل، أما الذهب فعلة كونه من الربويات هي الثمنية. فلو بيع كما قلنا البر بالذهب فيجوز أن يتأخر التسليم لأن العلة ليست واحدة بينهما، العلة مختلفة. أما كما قلنا إذا كان البيع بين صنفين ربويين ولهما علة واحدة فيجوز حالة إذن التفاضل، لكن لا يجوز تأخير القبض إلى ما بعد مجلس العقد، فلا بد من التقابض في مجلس العقد. ولا بد أن نعلم يا إخوان أن السلع الربوية على نوعين، النوع الأول ما كان أثمانا للأشياء أو ما كانت أثمانا للأشياء، كالذهب والفضة والأوراق النقدية في زماننا هذا. والعلة في هذا النوع هي الثمنية، العلة هي الثمنية. والنوع الثاني من السلع الربوية هي البر والتمر والشعير والزبيب وغير ذلك، وكل طعام مكيل أو موزون، كل طعام مكيل أو موزون يدخر فهو مما تجري فيه الربا، أما غير ذلك فلا يدخل في هذا النوع كالحيوانات والسيارات وغيرها. وكذلك كل طعام لا يدخر، كل طعام لا يدخر كالطماطم والبطاطا وغير ذلك فهذه لا تدخر، أما البر والشعير والزبيب وغير ذلك فهذه تدخر فتجري فيها الربا، بارك الله فيكم. هذان هما نوعا السلع الربوية ولهما علتان، الادخار والثمنية. فإذا بيع الربوي بجنسه كالذهب بالذهب يشترط حالتئذ التماثل والتقابض، إذا بيع الربوي بجنسه يشترط التماثل والتقابض. سيأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل يدا بيد مثلا بمثل، يدا بيد مثلا بمثل، يشترط التقابض والتماثل. إذا بيع ربوي بجنسه الذهب بالذهب الفضة بالفضة البر بالبر الشعير بالشعير إلى غير ذلك. أما إذا بيع بغير جنسه واتفقت العلة كبيع الذهب بالأوراق النقدية جاز التفاضل واشترط التقابض، كبيع قلنا الذهب بالأوراق النقدية. لذلك قلنا أنه لا يجوز التقسيط في بيع الذهب لأنهما صنفان ربويان لهما نفس العلة. وكذلك بقيت يعني مسألة أو صورة، وهي أن يباع الربوي بغير جنسه مع اختلاف في العلة كما أشرنا إليه سابقا، مثلا كبيع البر بالذهب فيجوز فيه التفاضل وعدم التقابض، يجوز فيه التفاضل وعدم التقابض. الله أعلم. نبدأ الآن بذكر أحاديث الباب. قال المصنف رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب أو بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. قوله إلا هاء وهاء معناه إلا هاك وأعطني، إلا هاك يعني خذ وأعطني، أي لا بد من القبض قبل التفرق وإلا صار ربا. فيجوز بيع الربوي بجنسه إذا كان متماثلا غير متفاضل وحصل التقابض في مجلس العقد. أما إذا بيع كما قلنا الربوي بغير جنسه فبربوي آخر ولهما نفس العلة فيجوز هنا التفاضل لكن لا بد من التقابض كبيع الذهب بالأوراق النقدية. وفي الحديث ذكر البر والشعير وإنهما تجري فيهما الربا، والعلة فيهما كما قلنا الادخار والكيل. فيجوز بيع كل واحد منهما بجنسه لكن بشرط التماثل والتقابض. أما الطعام الذي ليس مدخرا لا يدخر فليس من الربوية كما قلنا مثل الطماطم والبطاطا وغير ذلك، فهذه ليست مدخرة لا تدخر. ثم قال المصنف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض ولا منها غائبا بناجز، وفي لفظ إلا يدا بيد، وفي لفظ إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. قال الزركشي رحمه الله إلا وزنا بوزن هذه من أفراد مسلم وليس من المتفق عليه. وقوله ولا تشف بعضها على بعض أي ولا تزيد بعضها على بعض. والحديث دليل على أن الربويات من نفس الجنس لا يجوز بيعها بجنسها إلا مثلا بمثل يدا بيد، فإن كان غير ذلك أصبح ربا، أي إن لم يكن مثلا بمثل ويدا بيد أصبح ربا. فالذهب إذا بيع بالذهب لابد من التماثل والتقابض، حتى لو كان يعني الذهب هذا يعني مستعمل مع جديد، فلا بد من التماثل والتقابض. وكذلك الورق أي العملة تباع بمثيلتها بشرط التماثل والتقابض. ومن الأمور المتعلقة بهذا يعني ما يحصل يوميا، وهي مسألة الصرف، وهي تدخل في الربا لعدم التزام بهذا الشرط، شرط التقابض والتماثل. فعندما يأتي مثلا إنسان يعطيك ورقة 1000 دينار مثلا ويطلب منك تصريفها له، فبعض الناس عندما لا يكون له يعني مقدارها من الصرف ماذا يفعل؟ يعطيه ما معه مثلا ورقة من 500 ويقول له يعني تبقى يعني لك علي دين 500 أخرى، يعني كما نقول عندنا بالدارجة تبقى تسألني يعني ورقة أخرى من 500 دينار جزائري. فهذا من الربا. لماذا؟ لأن شرط التماثل غير متحقق. والواجب حتى يخرج الإنسان في هذه الحالة من الربا أن يرد عليه ورقته، ورقة 1000 دينار، يردها على من أراد الصرف، ويطلب منه مثلا كم تحتاج يعني حتى يعني ترد يعني الصرف للزبون، يقول له كم تحتاج، مثلا يحتاج ورقة 500، يعطيه ورقة 500 على أساس أنها سلف، فيذهب بها هذا الإنسان وبعد ذلك يرجع له ورقة 500 التي أعطاه إياها على أنها سلف وليست من باب الصرف. فإن يعني قام الإنسان بالتصريف، تصريف يعني الدراهم، لابد أن يعني إن أخذ مقدارا أن يرد لمن أعطاه نفس المقدار. إن أخذت 1000 دينار تردها عليه صرفا 1000 دينار، ولا يجوز لك أن ترد له أقل من ذلك، وإلا دخلت في الربا، وإلا دخلت في الربا، لأن شرط التماثل غير متحقق، وكذلك شرط التقابض فيما بقي من المقدار. وكما قلنا حتى يعني ينجو الإنسان من في يعني في هذا الموقف، يعني يطلب ممن أراد منه التصريف يعني كم تحتاج، ويعطيه المقدار الذي يحتاجه على أساس أنه سلف، ويرد عليه يعني بالطبع ما أراد تصريفه، ويسلف له ما يحتاجه من المال، ثم يرجعه له لاحقا. بهذا يخرج إن شاء الله من الربا. ثم قال المصنف رحمه الله: وعنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه، عين الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. التمر البرني من أطيب وأجود أنواع التمور، وأراد بلال رضي الله عنه في هذا الحديث أن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم فيشتري له أطيب أنواع التمور، فاشترى صاعا من التمر البرني بصاعين من التمر العادي، فأوقفه النبي صلى الله عليه وسلم، التمر العادي أو التمر الرديء قال في الحديث، فأوقفه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن هذا عين الربا، بيع التمر بالتمر من غير تماثل، وأرشده إلى أنه إذا أراد أن يشتري نوعا جيدا من التمر أن يبيع ما عنده من تمر عادي، ويشتري مقابل ما يجنيه من المال تمرا جيدا. هكذا يجوز أو تجوز المعاملة، ولا يجوز كما قلنا أن يباع تمر بتمر إلا بشرط التقابض والتماثل. وفي هذه الصورة لم يحصل تماثل، لم يحصل تماثل، فيستفاد من الحديث تحريم بيع الربوي بشيء من جنسه مع التفاضل وعدم التماثل، وأن هذا هو عين الربا. وفيه جواز وصف بعض أنواع الطعام بالرداء لقوله في الحديث: تمر رديء. وفي الحديث أيضا إثبات ربا الفضل، لأن هذه الصورة كما عرفنا في الأول ربا الفضل، هذه الصورة هي صورة ربا الفضل، وهو محرم بنص هذا الحديث. وفي الحديث أيضا دلالة على أن الربا ليس منحصرا في ربا النسيئة كما فهمه البعض، فالربا كما قلنا نوعان: ربا الفضل وربا النسيئة. ثم قال المصنف رحمه الله: عن أبي المنهال رضي الله عنه قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. الحديث يدل على ما سبق تقريره من أن بيع الربوي بشيء له نفس العلة معه لا يجوز إلا إذا كان التقابض في مجلس العقد، فيجوز بينهما التفاضل ويجوز يعني عدم التقابض في المجلس، يشترط التقابض في مجلس العقد. وهنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق وهما ربويان من نفس العلة، لهما نفس العلة وهي الثمنية. نهى أن يباع الذهب بالورق دينا، أي أن لا يحصل التقابض في مجلس العقد. وكذلك بيع يعني الشعير بالتمر أو الشعير بالبر فإنه يشترط فيه التقابض لأنهما ربويان لهما نفس العلة. ثم قال المصنف رحمه الله عن أبي بكرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالفضة كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال يدا بيد، فقال هكذا سمعت. في الحديث تقرير لما سبق، وفيه أن الربوية إذا بيع بشيء من جنسه اشترط فيه التماثل والتقابض في المجلس. أما إذا بيع الربوي بشيء من غير جنسه واتحدت بينهما العلة كالذهب بالفضة أو الذهب بالعملة فيشترط فقط التقابض ويجوز التفاضل، وهو ما عبر عنه التقابض يعني عبر عنه في مجلس العقد بيدا في يد، فلا بد أن يكون التقابض في مجلس العقد. والله أعلم. وإلى هنا نتوقف ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.